أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد في المتعلقات يعني في الفعل. فقالوا الحرمة التحريم تابع للمفسدة في الفعل، والوجوب تابع للمصلحة في الفعل. هنا صاحب الكفاية رحمه الله في عبارات التي سنذكرها قلنا فيها خلل، كما أن عبارة الشيخ الأعظم ناقصة، أيضا عبارة صاحب الكفاية ناقصة كانت، لا نشير إليها إن شاء الله، وجه النقصان فيها. هنا طبعا وجه النقصان لا بأس أقوله، لما ذكر متعلقات الفعل قال والمفسدة، والمفسدة في المتعلق، ما ذكر المصلحة في المتعلق، مع أن المفروض لما يذكر المفسدة يذكر المصلحة، لأن الوجوب تابع للمصلحة، فهو ذكر المفسدة فقط، فعبارته كانت ناقصة، وإن كانت عبارته أتم من عبارة صاحب الكفاية صاحب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أما الصغرى، ما تكلم عن كبرى، لا، هو صاحب الكفاية يقول أما الصغرى وأما الكبرى، ولكن كان المفروض يبين المصلحة في الفعل. لا ليس هذا المثال، المسألة كان بيان متعلق الحكم. على كل حال ليس مهما هذا كثيرا. الدليل الذي استدلوا به هؤلاء الجماعة قالوا أن الظن بالحكم يستلزم الظن بالضرر، هكذا هذه الصغرى، والكبرى قالوا دفع الضرر المظنون واجب، هكذا كان. فما المراد من الضرر هنا لما تقول دفع الضرر واجب، والظن بالحكم هو ظن بالضرر المتعلق بالحكم؟ الضرر هنا قالوا إما ضرر أخروي وإما ضرر دنيوي. طبعا المصلحة ما فيها كلام، كان باعتبار أن الدليل مركب هكذا، قالوا أن كل من يظن بالحكم يظن بالضرر، ودفع الضرر المظنون واجب، هكذا كان الدليل لهم، فلم يتعرضوا للمصلحة. على كل حال الضرر هنا في الصغرى، لما تقول الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر، طبعا الضرر على تقدير مخالفة، على تقدير مخالفة. ما المراد من الضرر هنا؟ ما المراد منه؟ إما الضرر الأخروي وإما الضرر الدنيوي. نحن طبعا من خلال توضيح هذا الأمر يتضح الجواب بعد ذلك، من خلال توضيح هذا الأمر الثاني. إما الضرر الأخروي يعني العقاب، وإما ضرر دنيوي. أما الضرر الأخروي حتما يجب دفعه، يعني إذا ظننا بالضرر بل احتملنا الضرر الأخروي يعني العقاب، بل حتى لو احتملنا فيجب دفع العقاب الأخروي. أما الضرر الدنيوي سوف أيضا نذكر ونقوله الآن أيضا. الضرر الدنيوي ما عندنا دليل على وجود دفعه، ما عندنا دليل إلا في موارد خاصة ثبت فيها وجود دفع الضرر والدنيوي. موارد خاصة شيخنا مثل الانتحار، الانتحار غير جائز، الانتحار طبعا بأسبابه، الانتحار له أسباب، أما القتل أو فعل أي شيء وكذا وكذا ما نريد أن نفصل كثيرا، أما الانتحار أو قطع الأعضاء، قطع الأعضاء يقطع يده وعينه وكذا لا يجوز أيضا في هذه الصورة. هذا ثابت عندنا. وقالوا أيضا هناك مورد ثالث يحرم فيه الإقدام على الضرر الدنيوي، كما لو سلك طريقا يظن بوجود الضرر فيها. وبالنتيجة لعل ترجع إلى الأمر الأول الذي استثنيناه هو النفس، ضرر على النفس، كما لو ظن أن في الطريق أسد أو عدو يقتله مثلا. وقالوا قام الإجماع أو التسالم على أن سلوك الطريق المظنون الضرر معصية، معصية ويجب فيه ما فيه. فلعل ترجع إلى النفس النتيجة. على كل حال هذا ضرر الدنيا والذي ثبت عندنا يجب دفعه، أما الباقي ما ثبت. وسوف نبين أن الضرر الدنيوي في متعلق التكليف مثلا هل يعود إلى ذا أم لا، سوف نذكره الآن لما نتعرض للصورة، لكن أنا أحببت في هذا الأمر أن أبين هذا المطلب بشكل إجمالي. طيب، فإذا الضرر اللي هو متعلق بالحكم
هذا الدنيوي مولانا أيضا وجوب دفعه لو كان في كل
الآن أذكر إن شاء الله بالتفصيل، الآن نفصل لشيخنا، لأن الاحتمال لا، الاحتمال لا، إما العلم أو الظن، لكن هل الظن مطلقا؟ الآن أريد. طيب، الآن نتكلم على الصورة، أنا الآن أحببت أن أبين هذا الأمر قبل المطلب أصلا، أصل هذا البيان الذي أذكره أنا بعد ما دخلنا في المطلب، من باب توضيح بعض الأمور لكي نكون على الصورة. ثم أعلم أن العقاب الأخروي الذي يجب دفعه هذا بحكم العقل، يعني العقل مستقل بدفع العقاب الأخروي، العقل مستقل بدفع العقاب ماذا؟ الأخروي. هذا الحكم العقلي، هذا الحكم العقلي لا يستتبع حكما شرعيا بل هو حكم شرعي. الحكم العقلي هو حكم شرعي، لأن هذا الحكم العقلي نحن قلنا سابقا أعطينا ضابطة في الأحكام التي الأحكام العقلية التي تستتبع الحكم الشرعي والتي لا تستتبع. قلنا الحكم العقلي إذا كان واقعا في سلسلة المعلولات، المعلولات لا يستتبع حكما شرعيا أبدا، يلزم الدور كذا. مثل هنا، هنا حكم العقل بوجوب دفع الضرر الأخرى عن العقاب وارد في سلسلة المعلولات. ليش معلولات؟ لأنه متى يكون عند عقاب قوي؟ إذا كان هناك مخالفة حكم وخلفت حكم شرعي، فالحكم العقلي هنا كان معلول للحكم الشرعي لأنه مخالفة الحكم الشرعي فيها عقاب. العقل يقول ايش دفع العقاب، فهو معلول، يعني هو جاء بعد وجود الحكم الشرعي، لذا هو بسلسلة المعلولات هو معلول الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي موجود ثم جاء الحكم العقلي هنا بهذا الشكل. هذه قاعدة عامة. فلذا في هذه الحالة لا يستدعي حكما شرعيا إرشاد لدفع الضرر يسأل عن نفسه، ومخالفة الحكم الإرشادي إن قلت شيخنا فهمنا حكم ارشادي حكم العقل بوجوب دفع الضرر الاخروي حكم ارشادي، لكن مخالفة الحكم الارشادي ماذا ترتب عليها؟ المرشد اليه. المرشد اليه ماذا؟ هناك مرشد اليه اذا كان على الواقع كان حرام وحرام وكذا يحاسب على المرشد اليه. نعم على الواقع بس، والا يكون تجري. ان قلت ما كان في الواقع هكذا لو فرضنا نقول يكون ماذا؟ يكون تجري، يحاسب على التجري. اما لو فرضنا الضرر الدنيوي وقلنا يجب دفعه في بعض الموارد، ضرر الدنيا مثل قتل النفس لا يجوز، يجب دفع الضرر عن النفس او عن قطع الاعضاء وكذا لا يجوز هنا، فيجب دفع الضرر عنها بهذا المعنى. هنا تلي شيخنا، هنا وقع حكم العقل في سلسله العلاج لانه بالنتيجه ظلم النفس تحت الجنايه. ما نحن شرعي هنا واقع في سلسلة العلاج، يعني حكم العقل يعلي الحكم الشرعي هنا. فلما يحكم العقل بوجوب دفع الضرر عن النفس يستتبع حكم شرعي بحرمة الضرر عن النفس يستتبع. ليش؟ لأن حكم العقل هنا وقع في سلسلة العلاج، هو علي الحكم الشرعي لأنه أدرك البلاد المناط وهو الظلم هنا، يعني المفسدة. الحكم الشرعي تابع للمفسدة. العقل هنا لما يحكم بوجوب دفع الضرر عن النفس لأن في النفس لأن فيه مفسدة، فلما كان فيه مفسدة والأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فالشارع يحكم أو فيه مصلحة بحفظ النفس مثلا. على كل حال نفس أو مصلحة لا فرق بين الجهتين. فبالنتيجة وقع في سلسلة العلاج. فيستتبعه حكم شرعي.
وحقيقته
أنه
يكشف عنه.
هو يعني قلنا الحكم العقلي معناه الكشف. يعني قلنا سابقا الأحكام العقل، العقل ليس مشرع. خلي بالك. العقل ليس مشرع. إذا ذكرنا سابقا في مبحث الأوامر وبعض المباحث مثل قصد التقرب هناك لما ذكر الصاحب كيف امر عقلي اشكلنا عليه في مبحث مقدمه الواجب اشكلنا هناك وقلنا العقل الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يشرع. العقل يدرك الاحكام العقليه في الواقع مدركات العقل عبر عنها الامر سهل. ف هنا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هنا تأتي في المورد الحكم العقلي إذا كان واقعا في سلسلة ماذا؟ العلاج. طيب هذا بشكل مختصر الأمر الثالث. الأمر الرابع، قلنا نحن بالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. طيب تارة تكون المصلحة شخصية وأخرى نوعية مثل نفسه شخصية ونوعية. كل ما يعود لشخص المكلف تسمى مصلحة أو مفسدة شخصية. يعني مثلا ده بمثال شيخنا مثال الصلاة، وجوب الصلاة الشارع المقدس لما أوجب الصلاة حكم بالوجوب، والصلاة هي واجب وهي متعلقة بالحكم. يعني هناك مصلحة وين؟ في الصلاة. هذه المصلحة لمن تعود؟ الشخص لمن أتى بها؟ أنت أتيت بالصلاة تعود لك، لا تعود لي ولكل الناس. يعني أنا صليت وحدي فأنا حصلت مصلحة لي ولكل الناس، لا، هذه مصلحة فقط لي. الصوم، وجوب الصوم ايضا مصلحه شخصيه. من يصوم تعود المصلحه الشخصيه اليه، بل الصوم جنه من النار يحفظ. يا الى انا صمت يحفظ من النار ويحفظ زيد العمر، ليش ما صمت؟ شخصي. مثلا المفاسد أوفر الزنا الكذب مفسده شخصيه تعود لنفس الزاني نفس الكاذب نفس المغتاب الى اخره.
ولما تحكي تكويني على الوحده على يعني من باب ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من
السماء والارض. قد نشير اليه بعض ما لا ربط له بهذا الشكل، هذا بحث اخر. لا اتكلم عن المصحف النووي، انا اتكلم الان في المصحف الشخصيه والنسخ الشخصيه شيخنا النووي لا اتكلم عنها. وهكذا فإذا كثير من العبادات والمحرمات مصالح ومفاسد شخصية. وطارة الله عندنا مصلحة نوعية ومفسدة نوعية. مثل ماذا؟ كل ما يعود لحفظ النظام هذا مصلحة نوعية. مثلا الطباعة، الخياطة، النجارة، الفلاحة، كثير من الأمور غير الواجبات الإلهية هذه تعود إلى حفظ النظام العام. المصلحة لا تعود لزيد وعمر للنظام العام، الهندسة وهكذا كثير من الأمور، ومنه الجهاد الدفاع عن الوطن وكذا. هذه الأمور مصالح نوعية. القيام بها يعود إلى ماذا؟ إلى المجتمع. المجتمع يعود فيها. ومنه الاجتهاد. مصلحة نوعية. يعود إلى المجتمع نفعه. يعود نفع المجتمع. فكل ما يعود نفعه إلى المجتمع مصلحة نوعية، وكل ما يعود مفسده إلى المجتمع مثل الظلم وكذا وإلى آخره مثلا مفسدة نوعية. فعندنا مرة مفسدة شخصية ونوعية ومصلحة شخصية ونوعية. من هنا ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، ابن طاووس من العلم من العلماء الأشلاء، ويعني من العلماء باصطلاح اليوم يسمى العارفين، رجل وله كرامات. ابن طاووس لما دخل هولاكو إلى بغداد في ذاك الوقت، التتر المغول المعروف كانوا دائما لما يدخلوا بلدية من البلدان الإسلامية يفضعون، يهدمون البيوت والدور ويقتلون الرجال وينكحون النساء، معروفين، ويأخذون الأموال. كل بلد دخلوها فعل هذا إلا بغداد. بغداد عاصمة كان في ذاك الوقت الدولة الإسلامية أيام العباسيين. ابن طاووس قال للوالي: أتسمح لي أن أفاوضه وتسلم بغداد وأهل بغداد؟ لم يقبل، قال له هذا مجزئ. فقال له ابن طاووس: لا قبل لك في مقاومته، يعني ما عندك قدرة، نعترف نحن ما نقدر، يعني إذا أصر على الحياة يعني دخل. معروف كانوا تطر المغول في ذاك الوقت. فالأفضل لنا والمصلحة تقتضي، طبعا مع علماء ابن طاووس، مع علماء السنة والشيعة، وكان محترم من الكل، أصلا كان محترم. فقال لا لا أصلا ما يصير هذا الأمر. لما امتنع ماذا يفعل ابن طاووس؟ ما يمكنه أن يعني يفاوض، يعني يفاوض من كونه من نفسه، أصلا يحاسبه الوالي. على العموم حاصرت بغداد دخلها هولاكو، اقتحموها دخلوها لبغداد. لما دخلوا بغداد يقول ابن طاووس: بتنا ليلة يعني خفنا فيها ما مرت علينا أي ليلة مثلها. فجمع هولاكو العلماء بعد ذلك الكلام معروف في ذاك الوقت، معروف جمع العلماء. قال أسألكم سؤال، أسألكم سؤال، أيهما أفضل، السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الظالم؟ أي أفضل، السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر الظالم؟ طبعا نحن يعني في عقيدتنا ما يصير أنه يصير عندنا الوالي المسلم. العلماء أحجموا، ما أحد منهم جرأ على الجواب على الإطلاق. إن أجاب السلطان المسلم الظالم أفضل وهذا يصير فوق رأسي، وإن أجاب السلطان العادل الكافر كانت يقولها يعني بعده يعني يجوز أن يكون المسلم يعني الكافر والولي علينا. ابن طاووس رحمه الله ورحمته الواسعة مع أنه ما كان مفتي يعني كان يفر مفتي، فقال أنا أجيب، قال السلطان الكافر العادل أفضل، ثم مضى على الورقة وكل العلماء مضوا بعده وسلمت بغداد، المدينة الوحيدة اللي سلمت من التتار المغول هي بغداد. فقيل لابن طاووس كيف أفتيت بهذه الفتوى؟ فأجاب بعدة أمور، منها أولا كفره لنفسه هذا العدل، لكن عدله للكل، أما المسلم عبادته لنفسه أما ظلمه للجميع. شاهدي أنا أحيانا مصلحة شخصية مصلحة نوعية، مصلحة نوعية، فالمصالح والمفاسد تختلف لكن كلها على العموم متعلقة موجودة في المتعلق، يعني المصالح والمفاسد ليست في نفس الأمر ونفس النهي إنما في المتعلق، سواء كانت مصلحة شخصية أو مصلحة نوعية لا فرق في هذه الجهة. نعم سوف يأتي البعض يعني هذا قول في غير محله أنه ممكن أن تكون المصلحة والمفسدة في نفس الأمر والنهي، وهذا غلط. لو كانت المصلحة في نفس الأمر والنهي لحصلت بمجرد الأمر والنهي، أصلا لسه بحاجة بعد المتعلق، لسه بحاجة. لو كانت المصلحة والمفسدة قائمة في نفس الأمر والنهي لكانت حصلت بمجرد الأمر والنهي، مع أنه قطعا لا تحصل، فهذا يدل على أنها قائمة في المتعلق. هذه الأمور أحببت أن أشير إليها قبل البدء في البحث. تعال المطلب، المطلب الذي نحن بصدده، هذا الأمر قال صاحب الكفاية رحمه الله، وأما الصغرى، هو عندنا صغرى وكبرى في الدليل الأول، ما قلنا عن أدلة أربعة، دليل عقلي على حجم إطلاق الله شيخنا، قلنا عن أدلة أربعة. دليل أول قالوا إن الظن بالحكم يستلزم الظن بالضرر، هذه الصغرى الكبرى، والظن بالضرر يجب دفعه، فكبرى. الآن الأعلام يناقشون في هذا الدليل صغرويا وكبرويا، يقول أما الصغرى يبينها صاحب الكفاية وغيره أنه كيف الظن بالحكم يكون ظن بالضرر، وأما الصغرى يقول فلأن الظن بوجوب شيء وحرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، أو الظن بالمفسد فيها، الظن بالعقوبة أو الظن بالمفسد فيها، بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هذا ما قاله الكل تقريبا، ليس فقط صاحب الكفاية، نحن عبارته وعبارة الشيخ أمر قلنا بالأمس أيضا. فقالوا طبعا هناك خلل في العبارة، لأن الظن بالحكم كما أنه ظن بالعقاب على تركه وظن بالمفسد، أيضا ظن بالعقاب على ترك الوجوب وظن بالمصلحة يعني ظن بترك المصلحة على تركه إذ كان وجوبا. لكن الأعلام ما ذكروا، يعني البعض ليس الكل ما ذكر هذا النوع. على كل حال فهذه الصورة، هذه الصورة. طيب الكبرى ما هي؟ يقول صاحبي، وأما الكبرى فالاستقلال العقل بدفع الضرر المضمون ولو لم نقل بالتحسين والتطبيح. يقول صاحب الكبرى رحمه الله، استقلال العقل بدفع الضرر المضمون ولو لم نقل بالتحسين والتطبيح، هذه لابد من الوقوف عندها. طيب اما الصغرى بعد ما ناقشنا صاحب الكفايه ترى انتهى، بعد ما ناقشنا انه فعلا الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر، سواء ضرر اخروي او ضرر دنيوي ام لا، بعد ما ناقشنا، انما هو يشرح الصغرى والكبرى، يشرحها بعد الشرح نعلق عليه. طيب اما الكبرى ان كل مظنون يجب دفعه، ولو لم نقل يقول بالتحسين والتطبيح العقلي، لو نقل. انا هنا وقفت عند هذه العباره قبل ان نقول ان الكبرى كذا وكذا. ليش؟ لانه الكبرى اصلا بشكل عام، اخلي بالك شيخنا، الكبرى وجوب دفع الضرر المضمون، وهذا في تفصيل، اما ظلم ظن اخر عقاب اخروي او دنيوي، اذا كان المراد منه الضرر الاخر عن العقاب، هذه مسلمه يعني انه يجب دفع الضرر المضمون الاخروي، بل المحتمل الضرر ليس فقط الظن، يعني احتمال العقاب يجب دفعه فضلا عن الظن بالعقاب. فيقول صاحب، اما وجوب دفع الضرر المضمون، يقول العقل مستقل بذلك ولو لم نقل بالتحسين والتطبيع. انتبه هنا، انا وقفت عند هذه العباره اشرحها لك ونعود للمطلوب. عندنا بحث معروف بين المسلمين، بين الشيعه والاشاعره والمعتزله، معروف على كل حال. نحن كطائفه ايمانيه نؤمن بالحسن والقبح العقلي.
مشهور.
نعم. ليس قبل مشهور، كل عندنا.
نعم، الشيخ مظفر أقول.
لا، شيء آخر، أنا أقول مقابل من نفى شيخنا. ما أتكلم أنه عقل أو عقلائي. ما أتكلم عن هذا يعني. أقول أصل المطلب. أصل المطلب شيخنا. ما أحد أنكره عندنا. يعني ما أحد قال ما عندنا حسن القبح عقلي أو عقلائي. كلام هنا. بخلاف الجماعة الأشاعرة أنكروا الحسن والقبح والعقليين، وقالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. طيب نحن قلنا لا، أصلا الأفعال في حد نفسها حد ذاتها تتصف بالحسن والقبح، والعقل يستقل بإدراك ذلك، يستقل. هنا في هذه الصورة هنا يقول مسألة وجود دفع الضرر لا ترتبط بمسألة حسن القبح العقليين، وفعلا هذا صحيح لا ترتبط. يعني حتى لو لم نقل بحسن القبح العقليين نقول هنا بوجود دفع الضرر. ليش؟ انتبه، أنا أوضح لك هذه النقطة. النفس نقول هذه أمور فطرية، وجوب دفع الضرر عن النفس ووجوب أو فقل جلب المصلحة للنفس أمر فطري لا يرتبط بالعقل. أنا أوضح لك الآن، كل حيوان ليس الإنسان العاقل، حتى الحيوان تراه يفر من الضرر على نفسه. يعني أنت لاحظ مثلا بعض الحيوانات عندنا، بعض الحيوانات، يعني مثلا الفأرة، خذ مثال الفأرة. فأرة لما ترى الهرة مثلا، الصنور، القط، ما شئت عبر، تهرب منها. لكن إذا رأت الجمل أو رأت الغنم لأنها مجبول فيها شيء دفع عن نفسها أمر فطري مفطورة عليه. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أتقن الخلق كل حيوان وإنسان كل شيء جعل فيه قوة داخلية يفر من المضار ويجلب المصالح لنفسه فتراها تفر. الغنم مثلا لو خليناها مع الجمل لا تفر، لكن لو رأت الذئب تفر منه مع الغنم ما عنده عقل، لكن هذا مجهول فيها جبلة يعني خلقت هي تكوينا تميز هذا الأمر تكوينا بالتكوين. هذا أمر فطري يعني مجهول عليه يعني خلقته هكذا شيخنا، فتراه يفر من عدوه. حتى الإنسان هكذا، هذا ليس مختص، الإنسان هكذا أفرض ما عنده عقل مجبول الإنسان طبعه هكذا يفر إذا رأى ضرر على نفسه عدو فيفر منه. وهكذا المصلحة إذا وجد المصلحة يهجم إليها. أشوف الحيوانات إذا وجدت شيء يلائمها تهجم عليه، تهجم. أشوف الحيوانات لما تهجم على الفريسة تلائمها لأنه مصلحة لها، مصلحة. شوف الإنسان أيضا هكذا إذا عنده شخص ما له كلام تراه يقدر على الشيء الذي يتوقع منه المصلحة والخير والنفع، فدفع الضرر عن النفس أمر جبلي تكويني فطري مجبول الحيوان عليه. وأنا قلت لكم أنا رأيت أمرين في حياتي، يعني أكثر من أمرين لكن هذا ملفت للنظر. يوم من الأيام رأيت، كنت صغير، رأيت قطة تتعارك مع حية، وضع يدها على أنفها القطة ولا أزال أتذكر يدها اليسرى وتضرب الحية بيدها اليمنى. وأنا ما كنت أفهم ذاك الوقت ليش القطة تضع يدها على أنفها، بعدين فهمت فإنه لا، الحية لا تصل تؤديها إلا من الأنف، تستطيع أن تصل منه السم إلى الأنف، أما من خلال جسدها موجود شعر كذا لا تستطيع. هذا من يفهمه؟ القطة هي تفهم ذلك. وأيضا يوم من الأيام رأيت هذا حركون بسبب عبد الله، رأيته فهذا راكب صغير وواضع في فمه عودة عريضة. ليش هذه العودة عريضة؟ فهمت أنه وكان تلحقه رأيت إما حية كبيرة أو صغيرة، فلأنها إذا أردت أن تبتلع هذا معه هذا لا تستطيع أن تبتلعه. هذا أمر تكويني في الله سبحانه وتعالى، جعل هذا الشيء. الله أتقن الخلق، ما في شيء عبث. فهنا هكذا صاحب كيف يقول وجوب دفع الضرر، هو طبعا ما فصل صاحب كيف هذا التفصيل، هو قال لا أصلا سماه عقلي، هو ليس عقلي، قال ولو لم نقل بالتحسين والتربية هكذا قال فقط. فعلا هو لو لم نقل، لكن هذا ليس أمر عقلي، أحسن فطري. التعبير الصحيح أن هذا أمر فطري جبلي. نعم، لذا هو لما يقول ولو لم نقل بالتحسين والتربية صحيح، لكن سماه أمر عقلي، هو يعني تشكيك إلى محلها. فوجوب دفع الضرر أصلا لا يرتبط بالعقل الجهة. نعم، من يقول بالحسب والقبح أيضا هو أمر عقلي، انتبه، يعني أيضا العقل يدرك ذلك يستقل، لأنه العقل يدرك حسن يعني مثلا دفع الضرر، نعم، يعني من يقول بالحسن والقبح أيضا ما في حكم عقلي، يعني عندنا حكمان مرة فطري ومرة حكم عقلي. أيضا العقل يطلق دليل، قلنا إحنا من مستقلات عقلية أيضا هذه الصورة. طيب إذا عرفت هذا المطلب يبقى شيء، أن الحاجب أنكر الكبرى، أنه لا يجب دفع، يعني الكبرى أن وجود دفع الضر المضمون لا يجب دفعه، هذا واحد، ويعني سواء بالسهل كلام عنه. وثم نحن لما نجيب عن هذا الدليل، الدليل العقلي ما هو؟ أن الظن بالحكم يجب الظن بالضرر، وكل مضمون يجب دفعه، نحن الكبرى نسلم بها، لكن نقاشنا معهم في الصغرى يقول يعني لما نرد الجواب، لما نرد هذا الدليل العقلي الأول إنما ندفعه بالصورة، وسوف نبين أن الظن بالحكم هل يلازم الظن بالضرر أم لا. فغدا إن شاء الله نجيب عن الحاجبي لما أشكل على الكبرى، قلنا الكبرى مسلمة، وأيضا ندفع الدليل بالصغرى، والحمد لله رب العالمين.